نعم. طيب أين تذكر يعني وصلنا في موضوع الحج؟
موضوع الحج كنت في أحاديث الترغيب في الحج. عفوا شيخ، خليني بس، كنا في
والله
موضوع
ضحك
ترغيب.
فكرتك.
والله مش ذاكر آخر حديث، ولكن من الفقر، إن الحج يذوب الفقر
أين
والمعاصي،
كيان
هذا
السفر؟
آخر أذكره أو في هذا المعنى.
أيوه نعم. بس في حديث طويل اللي هو ذكرناه، يعني ركعتك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل،
نعم
وأما طوافك
ذكرناه.
بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، هاي حكيناها صح؟ طيب أنا لا بعد عهد، لأن كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتذكر هذا حديث الحديث اللي هو طويل، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما في الماضي. تذكر انك هذا ترجمته؟
هذا أخذناه هذا الحديث.
حديث طويل شوي تذكره. طيب في بعدين فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، تذكر انك ترجمت هاي الايه؟
لا أذكرها.
أنا شوي سامحني والله، لأنه يبدو مش واضح إشارة. لا هي مكتوب هنا، درس أمريكا يعني، خلاص هي مكتوب مكتوب ذكرت بالضبط، مكتوب عندي إشارة، هاي وجدناها.
الحمد
خلاص
لله
انحلت المشكلة إن شاء الله. أوكي
الحمد لله.
نبدأ إن شاء الله.
بسم الله.
طيب أنتوا لسه قبل ما تسجلوا، أنتوا ما بتسجلوا، مسجلين؟
عفوا شيخ، ايش
طيب بعد ما خلص انا بدي اتكلم، يعني هناك في مسائل متعلقه بالاجهزه والتقويم، يعني
طيب ان شاء الله.
ان شاء الله بعد ما ننهي يعني الدرس ممكن.
ماشي طبعا.
طيب الله يكرمك، نبدا ان شاء الله الان.
بسم الله.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ترغيب في النفقة في الحج والعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نفقتك ونفقتك، وفي رواية: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. هنا الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، وأن الإنسان إذا أنفق فإن أجره على قدر التعب وعلى قدر النفقة. قال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نفقتك ونفقتك، على قدر يعني تعبك وعلى قدر إنفاقك. فهذا من المعلوم أن الإنسان في عمرته وفي حجه ينفق ويتعب ويسافر ويرتحل، فهذا كله في ميزان حسناته، والأجر عند الله عز وجل يكون على قدر التعب وعلى قدر النفقة. كلما اشتد التعب وكثرت النفقة كلما عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يعني حقيقة تصبير للإنسان ومواساة على التعب وتحفيز على الصبر حتى يصبر على النصب وعلى التعب وحتى يحتسب في هذه النفقة ليعلم أن الأجر في الآخرة يعني ما دفع من نفقة وما بذل من نفقة فإنه يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك تطيب نفسه أكثر وأكثر ويهون عليه التعب. نعم.
Shaykh حفظه الله began by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and praising him and sending the peace and salutations upon the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and bearing witness that there is no deity worthy of worship except for Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the Messenger of Allah and his slave. The proceeding that we have in the chapter of Hajj, people of the word of Al-Hajj, that has come from Aisha radiallahu anha. Just sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam told her that the reward is will be tired, yani that you will use up of energy, and that which you give out. And there's a strong reverb in the background, so every time I say a word, I'm hearing myself again. It's hard to. We'll continue anyway, inshallah. Aisha radiallahu anha, he said the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he told her that you will be rewarded as much as you give out in charity and as much yani of the hardship you go through or as much energy you put in. So this here is an indication from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that the person is to give out in charity as he can, not necessarily to tire himself out, but yani the more effort he puts in, the more he will be given back. Likewise, this is physical effort. Likewise, the more charity he gives out, the more that he will receive from Allah subhanahu wa ta'ala, yani yawm al-qiyamah. And this is an admonition from our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, or an encouragement from our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that the person, so that their nafs, that they yani they feel good with their hajj in itself, the more they put in and the more they give out, they will be have a feeling that they succeeded. Now, Sheikh.
قد يكون هنالك يعني عقوبات الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا يعني يقودنا إلى عنوان ذكره المنذري رحمه الله تحت الترغيب في العمرة في رمضان، والغرض من ذلك هو قول النبي عليه السلام عمرة في رمضان يعني تعدل حجة مع الحجة مع النبي عليه السلام. فكل مسلم حقيقة يطمع بأن يكون له حجة مع النبي عليه السلام أو أن يرافق النبي عليه السلام. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أراد رسول الله عليه السلام الحج، فقالت امرأة لزوجها احججني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالبت هذه المرأة زوجها أن تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما عندي ما أحجك عليه، ليس عندي يعني راحلة أو جمل أو شيء حتى تحج عليه. فقالت أحجدني على جملك فلان، اسم الجمل يعني كانوا يسمون الجمال من باب التمييز. قالت يعني هنالك جمل موجود يعني عندك فأحجدني عليك. يعني مكنني من الحج عليه، فهذا هو يعني أستطيع أن أرتهل عليه. قال ذاك حديث في سبيل الله عز وجل، يعني زوجها قال لها إن هذا أوقفت أنا حبسته في سبيل الله عز وجل، يعني جعلته موقوفا محبوسا في سبيل الله عز وجل، فلا يعني يجوز أن تحج عليه. وقع في نفسه وانقدح إن طالما هو جعله في سبيل الله أنه لا ينبغي لها أن تحج عليه، خلاص انتهى. ولكن بعد ذكر زوجته هذا الكلام أتى النبي عليه السلام، ذلك الرجل أتى النبي عليه السلام فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، يعني تقول لك السلام عليك ورحمة الله، تقرأ عليك ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، ما أحجك عليه. هذه زوجتي قالت، طلبت مني أن نكون رفاقة في الحج وأن تحج معك. وهذا هو حرص الصحابيات رضي الله عنهن على مرافقة النبي عليه السلام للتأسي والاقتداء والاستفادة والعلم والتعلم والاستفادة من هدي ومن سمت النبي عليه الصلاة والسلام، وللمزيد من التقرب من الله سبحانه وتعالى. فهو يروي الأمر للنبي عليه السلام أنه تقرأ عليه السلام ورحمة الله، فأنها سألتني الحج معك، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، ليس عندي جمل أو راحل أو شيء. قالت أحججني على جملك فلان، فأنا قلت لها ذاك حديث في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، يعني إذا كنت أنت حبست ذلك الجمل في سبيل الله فالحج يدخل من ضمن في سبيل الله. وهذا حقيقة يوضح أن من مصارف الزكاة يعني كلمة في سبيل الله تدخل فيها الحج كما هو الآن واضح في هذا الحديث والنص، وكذلك الجهاد وأيضا الحج. وليس الإنسان أن يتوسع في مصرف في سبيل الله كما يتوسع بعضهم من جعل مثلا الزكاة على طلاب العلم من مصرف في سبيل الله، لأنه القضية ليس فيها مجال اجتهاد وإنما هو مجال الوقوف عند النص. لذلك المصارف التي ذكرت في القرآن مصارف حددت وبينت وفصلت، فلذلك لا أمرة من ذكر هذه المصارف إذا أردنا أن نقول يعني في سبيل الله نتوسع فيها، فنجعل مصرف في سبيل الله زكاة على طالب العلم أو يعني نحو ذلك من هذه المصارف. فكلمة في سبيل الله فسرت في الحج كما في هذا الحديث، وفسرت كذلك في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهنا هذه المرأة حينما قالت لزوجها إنه أحججني على ذلك الجمل، وقال هو حديث في سبيل الله، وتحرج النبي عليه السلام، بين له أنه إن كنت قد حبسته في سبيل الله فلو أحججتها عليه فهو في سبيل الله، يعني لا إشكال. قال أي ذلك الرجل يقول النبي عليه السلام وإنها أمرتني أن أسألك. طبعا هو أمرتني ليس من الأمر، الأمر من المعروف أن الأمر يأتي من الأعلى إلى الأدنى إلى الدون يعني، لكن هنا قصدها يعني أنها أمرتني، يعني طلبت مني وسألتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، يعني ما يعدل حجة معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة طلبت من زوجي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعدل حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان لا تستطيع أن تحج مع النبي عليه السلام بسبب عدم توفر الرافلة، فإنها سالت عن البديل حتى لا تحرم الأجر والثواب. فطلبت من زوجها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يعني اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل حجة معه. قال عليه الصلاة والسلام أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيه جواز تسليم الرجل على المرأة، تسليم المرأة على الرجل إذا أمنت الفتنة، لأنها طلبت منه قالت يعني قال لها إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله. والنبي عليه السلام قال أقرأها السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك يعني يجوز للرجل أن يقرأ المرأة السلام أو أن يبعث بالسلام، يقول مثلا من خلال زوجتي أو من خلال ابنتي أو من خلال يعني أختي أو نحو ذلك، أن يقول مثلا أقرأ السلام فلانا وفلان تقول أقرأ السلام فلانا، لكن شريطة أن تؤمن الفتنة، هذا لا بد منه. قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. يعني الذي يعدل حجة معي أن تعتمر في رمضان، كما في رواية أخرى عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية ما منعك أن تحجي معنا، يعني حديث في صحيح مسلم يقول عليه السلام لامرأة من الأنصار قال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا، فقالت لم يكن لنا إلا الناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضح ننضح عليه. يعني ما كان متيسر الحقيقة الركوب، وإنما كان هنالك يعني ركوب حج أبو الولد والابن وبقي الآخر يستعمل يعني لينتفع فيه في مقامهم لا يستغنون عن هذا. فقال عليه السلام فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فكن من طمع بالحجة الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعتمر في رمضان، فكأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحج the messenger of Allah Allah عليه الصلاة والسلام. This is the title of this chapter. So from the hadith that has come of Ibn Abbas رضي الله عنهما that a man came to the messenger صلى الله عليه وسلم he wanted to make hajj with the messenger صلى الله عليه وسلم. His wife had asked that she wanted to make hajj as well with the messenger sallallahu alayhi wa sallam. And he said to her that I don't have what to take you on. I don't have enough. We only have one riding beast and I can't take you. She said, well, take me on this camel of yours. And she named it. And this was something that they used to do. They used to name their camels. He said, take me on this camel, Fulana. And he said, well, I can't take you on that one because I put that one fi sabilillah. I have made that camel specific for the sake of Allah. So I can't take you on. That's not ours to do what we want with. So he's feeding it and strengthening it and training it that it goes out fi sabilillah. And Messenger sallallahu alayhi wasallam comes about, and the man went to the Messenger alayhi salatu wasalam, and he said, my wife gives you her salam and the rahmah of Allah, blessing. Yeah. And he continued on to say, he's asking me, my wife, that I take her for hajj. She wants to make hajj with you. And I told her, I don't have what to carry you on. And she said, what about this camel of yours? And she named it. And I told her, this camel I've put in the way of, yani, fi sabilillah. Can't touch it. I can't touch it. It's not ours. I've dedicated it for that cause, fi sabilillah. Handed back, he said, if you gave her the camel to take it for hajj, then it is fi sabilillah. If you gave her the camel for that specific reason, for hajj, then it is fi sabilillah. And this, ikhwani, is the tafsir of fi sabilillah. Al-jihad, fi sabilillah, and al-hajj. And that's it. It's the only two things that is fi sabilillah that are from that's the sabilillah. When you see fi sabilillah, in the sake of Allah, or for Allah's sake, the tafsir of that is that it is jihad, and it is the hajj. Here, the Shaykh points out, is an important point for us in the Masarif Zakah, where we put our Zakah money. Those people that want to put their Zakah money, it is in these two things, jihad or hajj. You cannot now open the door wide for everything you consider fi sabilillah. As some people have done, giving money, for instance, to the students of knowledge, considering this fi sabilillah. Rather, that which is sabilillah is restricted to these two things with the text of the Quran and the Sunnah. When fi sabilillah comes, as the Sahabi, he had put his camel aside, preparing it, strengthening it, and feeding it to go for jihad, so it would be a camel, not for anything else. So he didn't want his wife to ride it, and then the Messenger sallallahu alaihi wasallam came about and clarified that hajj as well is fi sabilillah. So it's not for anyone open this door wider and say everything, this is fi sabilillah and that's fi sabilillah, to the, you know, even the seeking of knowledge or the giving the student of knowledge the zakah and considering it fi sabilillah. This is incorrect. This is because this is something that is of the worship of Allah and has been restricted by Allah to these certain things. And we have an evidence of that in the Quran and the Sunnah. Is within these two certain things. So again, that's fi sabilillah. Now, said, she ordered me, amaratni. And this is not the normal amr, where it's like the person on top telling the person below, or the one in authority telling the one that is not in authority, do this, do that. Not, but rather, what is meant is she asked me to ask you. She asked me. She asked, what would equal a hajj with the Messenger of Allah? What would equal a hajj with the Messenger of Allah? Sallallahu alayhi wa sallam says, salam. He said, give her my salam as well. Give back my salam. And here is an indication that it is permissible for man and woman to give salam to each other. Salam meaning not with shaking hands or nothing, but we're just saying salam alaikum, alaikum as-salam, as long as there is no fitna that might come about. Again, the permissibility is present. The Messenger sallallahu alaihi wasallam has the companion, the women companions have done it, and as long as the fitna, the door is shut, and there's not a possibility, then the person may give the salam Otherwise, if the fitna is there or present or possible, then the salam is not to be given. And he said, tell her that a umrah in Ramadan is equal to a hajj with the Messenger of Allah. A umrah in the month of Ramadan is equal to a hajj with me. Another narration that a hajj in that a umrah in Ramadan is equal to a hajj. In the chapter here, we take that a umrah in Ramadan is equal to a hajj with the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And likewise, one time the Messenger sallallahu alaihi wasallam came upon a woman companion. She did not make hajj, and he said, "What stopped you from making hajj with us?" He says, "My husband, we have but two riding beasts. One for him and the boy. They made hajj with you. The other one we needed for these things back home." In other words, there wasn't enough for all of us to come at once. So he, alayhi salatu wasalam, taught her that the umrah in Ramadan would equal a hajj with him, so that she may not miss out on the reward and other such things. And the sheikh had pointed out the condition of the sahabiyat of the time of the Messenger, sallallahu alayhi wasalam, the condition of the companions and their pain. The reward from Allah subhanahu wa ta'ala, happiness to do good in different situations that arose. So this is something that can be pondered upon and taken into consideration by us today. Now,
Shaykh Muhammad.
Tafadhal Shaykhna.
At-targhib fi at-tawadhu' fi al-hajj wa at-tabadhul وأن يلبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني هذه دعوة أن يتواضع الإنسان في حجه وأن يلبس اللباس المتواضع اقتداء بنبينا وبالأنبياء عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يعني يذهبون إلى هذه المشاعر العظيمة. عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة، القطيفة هو كساء له خمل، وقطيفة خارقة يعني شوي مهترئة قديمة باردة، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي من التقدير جدا يعني. ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالشاهد من هذا أن الإنسان يعني ينبغي أن يتواضع في الحج وأن يلبس الدين من الثياب، هذا يعني يكون في حالة قرب من الله سبحانه وتعالى. وفي رواية طبعا أخرى يعني أنه حج على رحل رف إلى أن قال لا تساوي 4 دراهم، هناك رواية قال تساوي 4 دراهم ولا تساوي، في رواية أخرى إلى أنه قال أنس قال رضي الله عنه لا تساوي 4 دراهم. وعن تمامة قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، ما كان يعني شحيحا، ما كان بخيلا، والشح والبخل والحرص. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على ضحل وكانت زاملته، يعني الزامل البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع يحمل عليه الطعام والمتاع، يعني من التزميل يعني يجمل عليه الطعام والمتاع والله أعلم. وعن قدامة ابن عبد الله وهو ابن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة قهباء، يرمي الجمرة يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة يرمي الجمرة على ناقة صحباء. يعني الأصهب هو الذي يعلو لونه صهبة، يعني هو مثل الشقرة. يقول: لا ضرب ولا طرد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد. يعني مرافقون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والمقربون منه، لا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يطردونهم ولا يقصدون إليك. يعني إيش؟ ابتعد ابتعد، الطريق إيه؟ ما يفعلون هذا، وإنما النبي عليه السلام يعني أمره كسائر الناس في حجه. هذا ادخل في باب تواضع النبي عليه السلام في حجه، وأنا من الحج فلا ضرب ولا طرد، لا يطردون الناس من أجل يعني إحداث فراغ خاص النبي عليه السلام، ولا إليك ابتعد أو الطريق، وإنما هو مع الناس إذا وقف وقف، وإذا مضوا مضى، وإذا يعني تيسر المشي وإلا لم يمشي، فكان يعني واحدا من الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
From being humble and not arrogant, and imitating the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and also being a bit on the rougher side, that's on the clothing and what have you, or on the not extravagant, even being a little bit on the rougher side with the clothing, not really having extravagant clothing, all of this in imitation or in following of the Prophets of Allah. On Anas radiallahu anhu, that he wore upon himself a certain clothing, ridat, the upper garment, that was older. And you could see that it was worn out. It was not very, and it was an older type of more humbler style clothing, and definitely worn out, as is pointed out that you could see. And he would say it would not be, it would might be 4 dirham, and maybe not. It might not even make it to 4 dirham. Something of insignificant price, in other words. It was really a worthless piece of clothing, but at this time, he wore this article in being humble toward Allah subhanahu wa ta'ala, seeing that is the way to do the Umrah or the Hajj. And he would say, oh Allah, make this a Hajj without any sum'an or riyat, that is not me, yani being sincere to you, not seeking that someone speak about me, nor that they people see me. That I don't have any riyat showing off in this Hajj. And in one narration it is said even his garments didn't even amount to 4 dirham. And it's something of insignificant price. So he went out in kind of a rougher type of clothing, wore a little bit worn out, not necessarily attractive. But rather, he went out in this manner, seeking to humble himself in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and seek to be of those that followed the prophets of Allah alayhi salatu wasalam. And
saw the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he made his Hajj upon a, he made it upon a small riding beast, and they said a small da'la, afwan, beast, and they described it as having more of a goldish color, a lighter yellow color, and one of the companions described it as that which carried his food and did his work for him. And it was not of the best quality. Of course, the one that carries the food or has to work on the land, plowing and what have you, normally this is of the lower quality riding animals. In reality, people don't even ride it, just there for the land. But the Messenger sallallahu alaihi wasallam rode this type of beast to and Hajj, as one of the companions narrated. This, of course, is from the humble Messenger sallallahu alaihi wasallam and his tawadu, his humbleness in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, the Messenger sallallahu alaihi wasallam is one of the companions said, I believe it was Qudama ibn Ammar, that he saw the Messenger sallallahu alaihi wasallam throwing the pebbles on the day of An-Nahr. And he was upon this naqa, little bit of a yellowish color, around this little bit of yellowish color, or it was of a yellow color, and the people around him, his companions were around him, and they were not hitting no one nor trying to make a path for the Messenger sallallahu alaihi wasallam. You see, so they weren't hitting people, get out of the way, make a path, do this, do that, somebody's coming through, the Messenger of Allah. They weren't doing that. Rather, the Messenger sallallahu alaihi wasallam was just there amongst the people, with the people, walking with them as they walk, stopping as they stop, and being one of the people. No one was allowed to, those around him, to keep space or make some kind of special pathway for him, alayhi salatu wasalam. And this is undoubtedly from his humbleness toward Allah subhanahu wa ta'ala. This is from his humbleness, alayhi salatu wasalam, that when he walked as if he was a common man and amongst the people, as a common man, and had no special treatment, not in his clothing, riding, beast, not in anything. He, alayhi salatu wasalam, was with the people at all times, and he was humble toward Allah subhanahu wa ta'ala, as can be seen in these ahadith. Now,
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة مكان لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العذاب وضرب من الأفئدة يأمون بيت الله العتيق. يعني هنا الشاهد في الحديث والتواضع في الحج وبعث الدين وأنهم كانوا حفاة وعليهم عليهم العذاب ضرب من الأفئدة يعني بس متواضع. عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال في رسول الله أي حج أفضل؟ قال العج رفع الصوت بالتلبية و تلان دماء الهدي والأضاحي يعني نحر البذور. الثج هو تيران دماء الهدي والأضاحي الانحار يعني الوذم. قال وما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. فالشاهد في ذلك أن هذا يعني العج والثج من نظائر تواضع الإنسان كما في بعض النصوص، وله دعاء يعني من هذه إيش؟ من التلبية، كان ينظر إلى موسى مهبطا له دعار إلى الله للتكبير، إلى الله عز وجل إيه؟ بالتكبير، رفع الصوت والاستغاثة. الدعار هو رفع الصوت والاستغاثة. فهذا العد ورفع صوت التلبية والدعاء والاستغاثة بالله والثبت بما الهدي. وتقدم حديث ابن عمر: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثة من كل فج عميق. هذا يعني يدل على التواضع في لباس المسعدون، جاءوني شعثة، وهو البعد أن يكون الإنسان بعيد العهد بتسريح الشعر وغسله لانشغاله بأعمال وشعائر الحج. جاءوني شعثة من كل فج عميق، من كل طريق بعيد واسع، يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا التواضع سبب يعني التواضع يعني يدل هذه المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: عبادي جاءوني شعثة من كل فج عميق. وفي الرواية الثانية: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، يعني كيف غبرت أبدانهم وغبرت ملابسهم، اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عارض. فهذا حينما يأتون شعثا غبرا، فهذا حقيقة كله من مظاهر ومناظر التواضع، يكون بإذن الله عز وجل سبب المغفرة. فالله عز وجل يقول، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. يعني كم يرضى الله عز وجل من هذا المنظر، من مناظر الحجاج، شعث وهم شعث غبر. ويقول الملائكة يباهي، الله عز وجل يباهي الملائكة، يباهي بالحجاج الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق. فهذا يعني بعد العهد في تسريح الشعر وغسله، وعدم القدرة على متابعة التطيب والتنظيف، بل أن الطيب يعني هو يجب أن يترك الطيب في هذه الحالة. فهذا كله يعني سبب مغفرة وقرب من الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات: إن الله يباهي لأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. هذا يعني مما يدعو الإنسان إلى الصبر والاحتساب والثواب حينما يرى نفسه يعني أشعث أغبر بعيد بتسريح الشعر وغسله. ويعني وهذا الأمر يعني قد يكون صعب على نفس الإنسان، يعتاد بالترجل والدهان والتنظيف ويعني الشامبو والمنظفات وما شاء الله يعني، ويتعاهد هذا. فهذا الانقطاع الحقيقة فيه مشقة على النفس، لكن لا شك أن هذا يستجلب مغفرة الله ورضوان الله ورحمة الله، ويكون سببا في رفع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
Talbot, it was on mute, I'm sorry. From Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, he said the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he passed by an area called Ar-Rawha between Mecca and Al-Madinah. 70 of the, he alayhi salatu wa sallam says, 70 of the prophets of Allah have passed through this area from amongst them, Musa alayhi salatu wa sallam, going to make hajj to the house of Allah. And they passed through barefoot, and only upon them was Al-Aba. That is a garment that is worn that pretty much covers you from your shoulders down to your ankles. One garment. And this is what they wore on their way. And of course, Ikhwani, this is a sign of the humbleness of these prophets and a sign of their not being arrogant nor trying to be extravagant in this journey, but rather more on the humble and even rougher side when traveling on this journey for Hajj or Umrah. And from it, from Ibn Umar radiallahu anhu, then a man that asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, which is the best of Hajj? So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he says to him, Al-Ajj wa Thajj. Wani Al-Ajj is from when the person is raising his voice, calling upon Allah subhanahu wa ta'ala. And the dhikr that is made during the hajj, it is the raising the voice of, in remembrance of Allah. And the fajj is the slaughtering. The person slaughtering with his own hand his own dhabiha. Not having or paying someone to do it, what have you, but him doing it himself. And from that, also, Ibn Umar radiallahu anhu, in a hadith we took that was long, but from part of it, part of that hadith was that the people would come on the Mount of Arafah, and Allah subhanahu wa ta'ala will come down and he will show off his slaves to the angels who say, look at my slaves, they have come to me in this disheveled manner. And another narration, disheveled and dusty. Disheveled meaning, Ikhwani, that they hadn't combed their hair, they hadn't put no upper on, you know, just in a manner that the person is, if they were cut off for a while, and they, you know, in a very, humble, even, in a very humble manner. Likewise, in a manner in which they had no time or did not pay any attention to the other things other than the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, which caused for them to be in this state. He said, look at them. Allah subhanahu wa ta'ala shows them off. He says, look at them. They have come in this state of ashraf, of being disheveled from every place on earth, from every deep valley. They have come to me. So, and he, Allah subhanahu wa ta'ala, he continues on to say, oh my slaves, if your sins were as much as such and such or such and such, you know, from, in some, it says the number of grains of sand in the desert, or the number of the froth of the ocean and so on. If you come to me in this state of sin, then I would have forgiven all of it for you. And for whoever you interceded for. This is how much Allah subhanahu wa ta'ala loves the state that they're in and them coming forth. Now, the person in this state, he is to,
you have $17.12 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now. Please enter the telephone number you wish to dial now.
Brother Uthman, you still there? Uthman?
Yes, I'm there. I'm not sure what this is all about. Yes, I'm there.
Please enter the telephone number you wish to dial now.
and get hung up on the sheriff. Okay.
Please enter the telephone number you wish to dial now. Please enter the telephone number you wish to dial now. Goodbye.
Brother? Hello?
Yeah, I'm calling.
You have 17.
This man? Okay.
Yes, I'm calling him in China.
Okay. I'm just making sure I'm still on. I can hear you.
The telephone number you wish to dial now. You have 2 hours, 2 minutes remaining for this call.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انقطع ذلك من عندكم انقطع.
نعم انقطع من عندنا شيخنا ما أدري إيش اللي حصل لكن أنا بس كنت بترجم آخر فقرة الآن. So, Ikhwani, in this state of the slave being in front of Allah in a disheveled manner, dusty, what have you, that he should look to, he should remember that his reward is with Allah, and actually account for it, account for his reward, and have patience, because of course the person, he's used to cleaning himself. Cleaning his hair, shampooing it, and, you know, cleaning the rest of his body, putting on some perfume or oil, or what have you. And when he is not like that, will feel uncomfortable and feel some hardship on himself. But as long as it's in the person to Allah subhanahu wa ta'ala, and with it, something that will raise the person's status in the eyes of Allah, and okay. Naam. Tafadhal.
Muhammad.
Naam, Sheikhna, tafadhal.
التغيير في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما طبعا ذلك النصوص عديدة لكن عندنا حديث ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه يعني الإنسان حينما يحرم يظل يومه محرما فحينما تغيب الشمس يكون قد غفر الله له عز وجل ذنوبه وفي الحديث ما من مؤمن يقدم لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه إلى أن قطع الأرض. يعني الذي يلبي بالحج لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة تشهد له ما على يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض. كما في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لهذا الحديث: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. حينما يلبي الملبي فإنه يلبي كل شيء عن يمينه وشماله من الحجر والشجر والمدر. المدر اللي هو الطين المتماسك حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، يعني حتى تنقطع الأرض عن اليمين وعن الشمال. فحينما يلبى الإنسان بالحج أو بالعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله إلى آخره، فيلبي كل شيء عن يمينه وعن شماله من الحجر والشجر والمدر حتى تنقطع الأرض من اليمين والشمال. فهذا كله يدل على عظم أجر وثواب هذا الإنسان الذي يربي. وفي الحديث: ما أهل مهم قط أهل بالحج إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. يعني حينما وحين الإنسان يرفع صوته بالتلبية وحينما يكبر فإنه يبشر. يبشر ماذا؟ يبشر الجنة. يعني الله عز وجل يبشر من يبشر يعني يبشرك بالجنة نسأل الله الجنة خيرا جميعا. نعم
نعم. Likewise, Ikhwani, from the hadith, it has come that there is not a believer, a mu'min, that he stays his whole day in the state of an ihram, except sun comes down. Likewise, it takes away, when the sun sets, it takes away his sins with it. There's not a believer that stays in the state of an ihram for his day, except that when the sun sets, that his sins will be dissolved with the setting of the sun. That makes the talbiyah, the remembrance of Allah during the Hajj, except that everything from his right and from his left will testify till the ends of the earth, or till the end of the land is cut off. Everything in that space, right, and his left, testify his behalf. Another narration that gives the explanation of this: there is not a tree, nor stone, nor mud, except that will testify this man. It sounds like a train is running by somewhere behind Sheikh or the brothers there. Okay. It says also that in narration there is no slave that makes the teen nor the takbir, given the glad tidings. Tidings of what? Jannah. The takbir or the tahleel and the remembrance of Allah, except that he has given the bushra, the glad tidings, and that is the glad tidings of Jannah. Now,
inshallah.
Allah
قليل الحفاظ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. يمكن أن نقدم الدرس الآن نصف ساعة إذا في مجال.
نصف ساعة؟
نقدم أكثر نصف ساعة عن البداية يعني.
إذا شيخنا انتهى الدرس الآن، خليهم يقطعوا التسجيل ونتكلم في الموضوع ولا في هناك شيء؟ بدر عثمان the Sheikh Khwani has ended the dars right here and this hadith inshallah we'll continue next week. Brother, if you could the recording now because his dars is over actually. He was talking to some other stuff.